السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا أن هذا الباب عنوانه باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وقد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول من رواية رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد ساق الإمام الترمذي حديث علي رضي الله عنهم أجمعين عن أربعة من شيوخه، عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري ومحمود بن غيلان ومحمد بن بشار رحمهم الله جميعا، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام الترمذي من طريق شيخه أبي بكر محمد بن زنجوية، وعن غير واحد من شيوخه أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. إخوتي الكرام، قد انتهينا من مدارسة النبحة الأول المتعلق بإسناد هذين الحديثين، ثم بعد ذلك تدارسنا ثلاثة أمور تتعلق بالنبحة الثاني في فقه الحديث ومعناه. الأمر الأول مضى الكلام عليه كما قلت، في أن الطهارة شرط لصحة الصلاة بالاتفاق. والأمر الثاني في التحريمة التي يدخل الإنسان بها في الصلاة، تحريمها التكبير. وكنا نتدارس في الليلة الماضية المبحث الأمر الثالث من المبحث الثاني وتحليلها التسليم. وبقي علينا كما قلت أمر رابع ضمن فقه الحديث ومعناه، ألا وهو مفتاح الجنة الصلاة. هذا الحديث إخوة الكرام، أن هذه الجملة التي وردت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وسيأتينا درجة حديث جابر بن عبد الله ففيه ضعف يسير من حيث الإسناد، لكن سنتدارس الآن معناه من حيث كما قلت فقه الحديث ودلالة هذا اللفظ: مفتاح الجنة الصلاة. ظاهر اللفظ إخوة الكرام فيه إشكال، لأن المفتاح تقدم معنا أنه يتوصل به إلى المخبآت وإلى الأشياء التي أغلق عليها، وهذا ينبغي أن يكون لأعظم شيء في الإسلام يتوصل به إلى دار السلام، إلى جنات النعيم. فهناك أعظم من الصلاة بكثير، وهو شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يجعل المفتاح أن يجعل المفتاح للشهادتين، وأن يقال مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ما عدا كلمة الشهادة يكون بمثابة تقوية لأسنان المفتاح. أما المفتاح الذي سنفتح به الجنة فهو الإيمان بالله عن طريق النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي ظاهر الحديث كما قلت إشكال، حيث جعل المفتاح للصلاة، والأصل أن يكون المفتاح لكلمة التوحيد وأن تكون كلمة التوحيد هي المفتاح. وقد ورد هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وثبوته أقوى من ثبوت حديث جابر، لأن مفتاح الجنة الصلاة، ورد أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. والحديث الثاني كما قلت أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أقوى من حديث جابر. ولذلك سأذكر تحقيق الكلام في الرواية الأولى التي تفيد أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ثم أجمع بين الروايتين إن شاء الله، وبذلك نكون قد انتهينا من فقه هذين الحديثين وبيان ما يتعلق بمعناهما. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى تخريج الحديثين وإلى شرح قول الترمذي وفي الباب، وتخريج ما ذكره في الباب من حديثين آخرين، حديث جابر وقد رواه الترمذي، وحديث أبي سعيد الخدري، أبين من أخرجه ومن رواه إن شاء الله. إخوة الكرام، ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ورد الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس صفحة 240 و200، والحديث رواه البزار أيضا كما في كشف الأثار عن زوائد مسند البزار في الجزء الأول صفحة 90، والأثر أيضا في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 17 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، لا تفتح إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. وقوله لا إله إلا الله هذه جملة إخوة الكرام يعنون بها على كلمتي الشهادة: الشهادة بالله بالألوهية والوحدانية، والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هذا كما يقال سورة الحمد عنوان من سورة الفاتحة بثمنها، وهنا كذلك عندما يقال كلمة التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فقوله مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله شهادة العبد بأن الله له الألوهية وينبغي أن يعبد إلا إذا أقر بالنبوة والرسالة لنبيه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إخوتي الكرام أيضا فيه ضعف، لكن سيأتينا له شواهد تقويه سيكون أقوى من حديث جابر، لأن مفتاح الجنة الصلاة، ثم نجمع بين الأثرين إن شاء الله. الضعف الذي فيه الراوي عن معاذ بن جبل شهر بن حوشب، شهر بن حوشب من أئمة التابعين عليهم جميعا رضوان رب العالمين، لم يسمع من معاذ، ففي الحديث انقطاع، والانقطاع هذا يسبب ضعفا في الحديث لأنه ما اتصل الإسناد كما تقدم معنا. شروط قبول الحديث صحة أو حسنا خمسة منها اتصال السند، فإذا انقطع خرج عن كونه صحيحا أو حسنا. فشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، شهر على المعتمد صدوق وحديثه في درجة الحسن، وأما تضعيف بعض الأئمة له فهذا رأي لهم، إنما المعتمد في أمره ما قاله الحافظ عندكم في التقرير، ف صدوق كثير الإرسال والأوهام، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. شهر ابن حوشب رحمه الله ورضي عنه. وفي إسناد أيضا رواية إسماعيل ابن عياش الحنسي، وروايته عن غير أهل بلده فيها ضعف وتخليط. إذن عندنا انقطاع وعندنا رواية إسماعيل ابن عياش، إذا روى عن غير أهل الشام يهم ويخطئ، وهنا روايته عن أهل الحجاز. ولذلك قال الحافظ في ترجمته صدوق عن أهل بلده، صدوق في أهل بلده إذا روى عنهم، فإذا روى عن غيرهم خلط، مخلط في غيرهم. ثم رمز إلى أن حديثه في السنن الأربعة أيضا، في السنن الأربعة أخرج حديثه أهل السنن الأربعة، وكما قلت صدوق، لكن إذا روى عن الشاميين وإذا روى عن غيرهم ففي روايته كما قلت تخليط. وهذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبزار رواه البيهقي في شعب الإمام، كما ينص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أول كتاب الجنائز، في أول كتاب الجنائز من صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 900. وزاد في الرواية مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن ليس مفتاح بلا أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، أي فتح لك باب الجنة، وإلا لم يفتح لك. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن هذه الزيادة مدرجة في الأثر، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهى كما في رواية المسند والبزار مفاتيح الجنة لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر وقد روى ابن إسحاق المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل العلاء الحضرمي قال له العلاء ابن الحضرمي قال له إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وهذا الأثر الثابت عن معاذ ورواه ابن إسحاق عن العلاء ابن الحضرمي روي أيضا عن وهب بن منبه موقوفا عليه من كلامه وهو من أئمة التابعين، وأثره ذكره البخاري في صحيحه في أول كتاب الجنائز في المكان المشار إليه آنفا. قال البخاري وقيل لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وفتح المفتاح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الأثر ساقه البخاري معلقا في صحيحه. قال الحافظ في الفتح وقد وصله البخاري في التاريخ الكبير كما وصله أبو نعيم في الحلية، لكن عن وهب بن منبه من كلامه، والأثر إليه ثابت والإسناد إليه متصل. وهذه الجملة مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن لا بد للمفتاح من أسنان، قوله لا بد للمفتاح من أسنان في رواية شعب الإمام للبيهقي في حديث معاذ، وهل هي مدرجة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ذلك كلام وهي ثابتة من كلام وهب بن منبه لا تقودنا إلى رأي الخوارج قطعا وجزما. ولا يقال إذا اشترطتم لكلمة التوحيد الأسنان وهي فعل المأمورات وترك المنهيات، وإذا أخل الإنسان بمأمور أو ارتكب محظورا فقد انكسر أحد أسنان المفتاح وبالتالي لا يمكن أن يدخل الجنة، وهذا هو رأي الخوارج. قال أئمتنا لا يقال هذا أبدا، لأن المراد
إذا جئت بمفتاح له أكيان فتح لك الباب على التمام، أو فتح لك من أول الأمر. وأما إذا كانت بعض الأكيان فيها يعني فيها تآكل، لا بد الآن من فرق وتعديل، وهي أن تدخل إلى الفير، إلى نار السعير نسأل الله العافية، من أجل أن تقوم ويصلح السن الذي حصل فيه خلل. فإذا صلح قدتم تدخلوها خالدين، فصار عندك سن، لكن بعد فرق نسار وكلفة وشدة ومشقة عانيتها. وأما إذا جئت بالمفتاح وأسلامه كامل على هذه الرواية، فتح لك الباب على التمام. ثم بعد ذلك فتح لك كما قلت في البداية، فما قاسيت شدة الحساب ولا عذبت بشيء من أنواع العذاب إذا أتيت بالمفتاح وله الأسنان. إنما إذا انكسرت بعض الأسنان، لا يقام، ذهبتم إلى مذهب الخوارج الذين يقولون من ضيع واجب أو ارتكب منهية فهو مخلد في نار جهنم، ولا يمكن أن يدخل الجنة ولا أن يشم ريحها. وهذا هو قول المعتزلة أيضا، وهو قول صروخ المعتزلة والخوارج وهم الإباضية، يقولون بهذا القول، وهو أن من لقي الله بمعصية فهو مخلد في نار جهنم. هو وإبليس وأبو جهل وفرعون وهمان يقالون سواء، ولا يمكن أن يرى الجنة ولا أن يشم ريحها. وأين إذن يعني جبال الحسنات التي عملها كلها ضاعت بمعصية واحدة؟ لا يستقيم هذا في كرم الرحمن سبحانه وتعالى. وكيف يسوي من وحده بمن جحده؟ وكيف يسوي بمن عبده بمن أعرض عن عبادته واستكبر عليه سبحانه وتعالى؟ لا يمكن التسوية. فإذا جل أمره منقول إلى الله عز وجل، يشاء أن يعذبه من أجل أن يعدل السن الذي انكسر عنده، ويشاء أن يرحمه فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولذلك لا نجزم بوقوع العقوبة على العاصي، إنما نقول هو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اذا الشرك لا يغفر، وما عداه تحت المشيئه. ان غفر الله فهذا فضل، وان عذب فهذا عدل، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. اذا عذب لن يخلد في النار، لانه اتى بمفتاح، لكن حصل كما كنا تاكل وخلل في بعض الاسنان فتحتاج الى تعديل. فاذا عدل بالكبر بعد ذلك يطهر ويعدل، فيدخل بعد ذلك جنات النعيم بفضل الله ورحمته. واذا غفر الله له ففضله واسع سبحانه وتعالى. اخوتي الكرام، كما قلت، هذا القول لا يقودنا الى قول الخوارج، ولذلك عندما استشكله بعض ائمتنا كالامام الداوودي عليه رحمه الله، قال هذا القول محمولا على التشديد، وكأن قائله لم يبلغه حديث أبي ذر. حديث أبي ذر سأذكره عما قريب في الصحيحين وغيرهما إن شاء الله. يقول هذا القول من وهب بن منبه، ومن الزيادة المدرجة في حديث معاذ، محمول على التشديد والتغليظ، وكأن من قالها مستحضر حديثه أبي ذر، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، في رواية في الصحيح أيضا. إذا هنا كأن الإمام الداوودي فهم أنه إذا على هذه الرواية لابد للمفتاح من أسنان، إذا تآكل بعض الأسنان أو انكسر فيمكن أن يفتح الباب أبدا. وهذا هو قوله الخوارج والمعتزلة والإباضية، قول أهل السرق الضالة الردية. فإذا قالوا بهذا، نحن إذا قلنا إذا لابد من مفتاح له أسنان، تؤدينا هذه المقولة إلى مذهبهم، فقال هذا محمول على التشديد والتغليظ، ولا يراد حقيقة الأمر، إنما هذا لتنفير الناس عن المعاصي لأن حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين وسيأتينا بين أنه من جاء بلا إله إلا الله دخل الجنة وإن سقطت بعض الأسنان كما سيأتينا. وهذا الكلام من الإمام الداوودي كما قلت هو عندما توهم أن الأسنان إذا سقط بعضها لا يمكن الفتح مطلقا قال ما قال. ثم قال الحافظ بن حجر ونعم ما قال رحمه الله ورضي عنه، قال والتحقيق أن من أتى بكلمة التوحيد مخلصا من قلبه فقد أتى بمفتاح له أسنان. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد وجد معه المفتاح الذي له أسنان. لما؟ قال لأن المفتاح بلا أسنان لا يسمى مفتاحا، هو عودة أو حديدة، يعني الآن حديدة ما لها أسنان هذه قال لها مفتاح، من قال لها؟ أيضا إذا كان المفتاح من خشب عودة بيوت قديمة وليس لها الأسنان لا يقال لها مفتاح. المفتاح مسمى يطلق على العودة التي لها أسنان والحديدة التي لها أسنان. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مخلصا من قلبه أتى بمفتاح له أسنان. نعم إذا وقع بعد ذلك في شيء من التفريق إما بتضييع مأمورات وإما بارتكاب محظورات ومات وهو مصر عليها يقول هذا تكون الأسنان أسنان مفتاحه بكلمة التوحيد مفتاح له أسنان، تكون الأسنان رخوة وضعيفة لأن كلمة التوحيد تقوى في قلب الإنسان بالعمل، والإيمان يقوى في قلبك ويزداد إذا عمل ويضعف وينقص إذا ضيعته العمل، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعليه المراد بمفتاح له أسنان، ما المراد بمفتاح له أسنان؟ أي أسنان قوية، إنما أصل الأسنان موجودة لكن كما قلنا أسنان فيها رخاوة فيها ضعف فيها مخافة قد لا تفتح إلا بعد علاجا طويل، قد شدة حساب وقد هناك يكون شيء من العذاب لكن تفتح لك فلا بد. كما لو كان عندك مفتاح لكن كما قلت الأسنان فيها يعني إنحاء يسير يحتاج إلى معالجة وأحيانا تضغط يمين وشمال وفوق وتحت حتى يفتح لك الباب. وأما إذا كانت الأسنان قوية وهو محكم والمفتاح جديد بمجرد ما تحركه يفتح لك الباب. وعليه قال المراد من الأثر ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، قال وإذا جئت بمفتاح له أسنان أي له أسنان قوية. ثم قال هذا من باب حذف النعت الحذف الصفة إذا دل السياق عليها. لما؟ قال لأنه لا يعقل وجود مفتاح بلا أسنان. وعليه كلمة التوحيد هي مفتاح وله أسنان لكن الأسنان تقوى وتكون متينة بالعمل الصالح وترشد ما حرمه الله، وتضعف هذه الأسنان وتصبح فيها رخاوة بترك العمل الصالح وارتكاب المنكرات. ولذلك كان أئمتنا يقولون الإيمان في القلب كالشجرة، والشجرة كلما سقيت ازداد قوة ومتانة واحتاما مهما عصفت الرياح بها بعد ذلك لا تقلعها. وإذا لم تسقها شجرة موجودة لكن قد تعتريها يعني أعاصير رياح خفيفة أحيانا حتى تقتلعها من أصلها. وكما قالوا الإيمان عقدة كعقدة الحبل، أحيانا تكون عقدة متينة بحيث لا يمكن أن تفكها لا بيدك ولا بأسنانك، وأحيانا تكون رخوة بأي شيء تقوى بالعمل، وبأي شيء تسترخي وتضعف بكرس العمل. فالأسنان موجودة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقوية الأسنان بالعمل الصالح، ضعف الأسنان بترك العمل. وعلى هذا التعليل والتفسير والتحليل الذي ذكره هذا الإمام المبارك لا يكون هناك اقتراب لا من قول الخوارج ولا المعتزلة ولا الإباضية. بالمرة المفتاح الأسنان موجودة فيه لكن تحتاج إلى تقوية، فإذا قويتها دخلت الجنة مباشرة، وإذا لم تقويها تحتاج الآن إلى تقوى إما برحمة الله ومغفرته وإما عن طريق النار من أجل تثبيت هذه الأسنان وتقويتها من أجل أن يفتح لك بعد ذلك. أما الأسنان موجودة والمفتاح موجود، ومن لقي الله بكلمة التوحيد لا يمكن أن يخلد في نار جهنم مهما عد. وهذه عقيدتنا، ومن لم يعتقد بها فهو ضال مخالف لنبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى إخوة الكرام الذي دل عليه حديث معاذ، ورواه كما قلت ابن إسحاق عن العلاء بن الحضرمي عليهم جميعا رضوان الله ورحمته، وقرره الحافظ ابن حجر بما ذكرت ووضحت، تواترت به نصوص الشريعة المطهرة. فمن ذلك ما ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جنى وإن سرق، وفي رواية إن شرب الخمر، قال: وإن جنى وإن سرق وإن شرب الخمر. فاستغرب أبو ذر غاية الاستغراب، فأعاد السؤال مرة ثانية، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام مقالته: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأعاد أبو ذر السؤال ثالثة، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فأعاده رابعة، فقال له في الرابعة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنفك يا أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بالحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. إن كنت أنا يعني أستبعد هذا وأراه يعني شيئا غريبا، كيف يقع إنسان عاقل مفرط مخلص يدخل الجنة؟ يحفظ الله، لكن كما قلت إما أن يدخلها في البداية إن غفر الله له، وإما في المآل والنهاية إذا عذبه، يعني إذا وحد وصلى وصام وحج واعتمر وزكى وجاهد وتلبس بمعصية ثم مات، يعني هل يسوى بإبليس؟ لا يسمي الله بين المؤمنين والكافرين، لا يمكن. ولذلك إذا عذب لن يعذب في نار الكفار، يعذب في طبقة خاصة بالعصاة فقط. أما دركات النار التي هي للكفار فلا يخرجون منها، أي أن طبقة هنا خاصة يعذبون فيها عذابا دون عذاب الكفار ثم يخرجون منها وانتهى الأمر. أما أن يعذب مع الكفار، وهذا يعني ممن وحدوا الله جل وعلا، لا يمكن، لا يمكن هذا أن يقع. نعم يعذب في النار مسمى النار تشملهم، لكن هو يمتاز عنهم فيكون يعني في أخف دركاتها، وهذه الدار هي التي في نهاية الأمر تزول وتصبح بعد ذلك النار تلتهم وتتأجج على من فيها. ومن قال من أئمتنا بفناء النار يقصد بالفناء فناء دار العصاة هذه التي تفيها. وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الطيب وغيره، وحكي عنه كلام موهم وموهم. توهم بعض الناس أنه يقول بفناء النار التي هي للكفار، لا ثم لا، تلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. إذا من الذي يفنى؟ الذي يزول. هذه دار عصاة الموحدين عندما عذبوا فيها، هذه بعد ذلك تمحى، تصبح النار كما قلت يعني تتأدد عن الكفار ولا يبقى فيها دركة خفيفة التي هي للعصاة، هذه محيت وزالت وما بقي طبقة فيها عذاب خفيف. الشاهد إخوة الكرام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن وجد المفتاح وله أسنان، لكن كما قلت الأسنان إذا عملت الصالحات صارت قوية، وإلا فيها ضعف ورخاء.
وهذا المعنى ثابت أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده، والبزار والطبراني في معجمه الكبير، والنسائي في السنن الكبرى عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مثل رواية أبي ذر أيضا. وهو ثابت أيضا في مسند الإمام أحمد بسند رجاله الثقات، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن سلمة بن معين الأشجعي رضي الله عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وثبت هذا المعنى في أحاديث تفيد التواتر ومنكرها كافر كافر. من هنا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ما الموجبتان؟ ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الموجبتين: موجبة الخلود في النار من مات يشرك بالله شيئا، وموجبة دخول الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا. والحديث كما قلت في المسند والصحيح مسلم، وثبت في المسند والصحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، للفظ حديث أنس المتقدم. والحديث رواه البزار والطبراني في معجمه الأوسط والصغير، والبيهقي في شعب الإمام، ورواه أبو نعيم السلفي، والخطيب البغدادي عليه جميعا رحمة الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. يعني لا بد من أن تنفعه وأن يدخل بسببها الجنة، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يعني من عمره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، في مدة حياته ستنفعه بعد أن يبعث وينشر للحساب، ستنفعه في يوم من الأيام، إما مباشرة والله يعفو عن زلله وهو أرحم الراحمين، وإما بعد أن يعذب. لا بد من أن ينتفع، ولا يمكن أن يسوى بين هذا الموحد والجاحد. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. إخوة الكرام، هذه الآثار المتقدمة التي ذكرتها وعرضتها تشهد لحديث معاذ لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولذلك أورد الحافظ ابن حجر حديث معاذ في الفتح وعزاه لشعب الإيمان كما ذكرت لكم وللمسند والبزار، ولم يبين ضعفه، وقد اشترط في هدي الثاني أنه إذا ذكر حديثا في فتح الباري ولم يبين ضعفه فلا ينزل عن درجة الاحتجاج به، إما صحيح وإما حسن. وعليه فحديث معاذ حسن عند الحافظ لغيره، لوجود شواهد تشهد لمعنى، والمعنى حقيقة حق لا إشكال فيه. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، هذا تقدم معنا في روايات كثيرة تدل على هذا، وأن من أتى بكلمة التوحيد فتح له باب الجنة ودخلها عاجلا أو آجلا، لا بد من أن يكون مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فحديث معاذ الذي رواه كما قلت الإمام أحمد والبزار والبيهقي في شعب الإيمان
ورواه ابن إسحاق عن العلاء بن الحضرمي: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم فيه من ضعف، لأن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، انجبر هذا الضعف بالروايات الصحيحة الوثيرة الكثيرة المتكاثرة التي تدل على هذا المعنى، وهو أن من أتى بكلمة التوحيد فقد أتى بشيء يفتح له به باب الجنة. فتفيد هذا المعنى. فالحافظ سكت على تضعيف حديث معاذ، فعلى حسب شرطه في كتابه أن الحديث في درجة الحسن عنده والعلم عند الله جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والأمر كذلك، فكيف في حديث جابر جعل هذا المفتاح لشعيرة أخرى ألا وهي الصلاة؟ والأصل كما قلت أن يكون هذا المفتاح لأعظم دعاء الدين وأنتنها وأقواها، وهي كلمة التوحيد. هذه لا تسقط عن الإنسان في لحظة من لحظاته، هي أول واجب، هي آخر واجب، هي أعظم واجب. بينما الصلاة ما أعظمها تسقط عن الإنسان في أحوال كثيرة. المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي، سقطت عنه الصلاة، لكن ما يسقط عنها كلمة التوحيد والإقرار بالله جل وعلا بربوبيته وإلوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، والإقرار بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر وأن ننتهي عما عنه زجر وحذر عليه الصلوات الله والسلام. هذا لا يسقط عن الإنسان طرفة عين. هذا أول ما يجب عليك إذا بنعت، ينبغي أن تخرج من الحياة وهو معك، وهو أفضل الواجبات التي أوجدها رب الأرض والسماوات. وما خلق الله الجنة والنار، ولا خلق الخليقة إلا من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل الدين بعد ذلك شرح لها وتفصيلا وإيضاح، وهذه الجملة تقتضي بعد ذلك فعل الأوامر لأكلها وترك النواهي لأكملها. لكن هذه أعظم شيء في دين الله كلمة التوحيد. فكيف جعل هذا المفتاح للصلاة؟ مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. مفتاح الصلاة الوضوء لا إشكال في هذا بالاتفاق، ولا تقبل صلاة بغير طهارة. لكن كيف هنا جعلت الصلاة مفتاحا للجنة؟ والأصل أن يجعل هذا المفتاح كما قلنا لأقوى شيء في الإسلام، ألا وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر لي العلم عند ربي وما رأيت من يعني وفق بين الحديثين من أئمتنا، فأذكر ما أذكره بناء على ما يعني فتح الله به عليه، فإن كان حقا فمن فضل الله ورحمته، وإلا فكل بني آدم خطاء وكلنا نخطئ ونصيب، ونسأل الله أن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الذي يبدو لي والعلم عند ربي أن الصلاة جعلت مفتاحا للجنة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لعدة أمور معتبرة. أولها لأنها أبرز خصال الإيمان، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان. فرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي الحديث: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. يقول معاذ: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أسأل الله أن يسر علينا هذا الأمر العظيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر؟ وعموده. ألا أدلك على أبواب الخير قبل رأس الأمر وعموده، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم ذلة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة كنانه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة كنانه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر ما عرضه عليه: ألا أخبرك بولاك ذلك كله؟ أي ما يملك عليك ذلك يعينك على تحقيق هذه الأمور؟ فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، أي لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، بلسان نفسه، قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الشاهد رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة. ثبت الحديث بذلك في معجم الطبراني الأوسط بسند لا بأس به عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وروي الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي، ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن انتقص منها شيئا قال الله للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع. وغالب ظن تقدمت معنا هذه الأحاديث عند تكفير الوضوء للخطايا وما تكفره الطاعات من المعاصي السيئة. والحديث ثبت أيضا لذلك في المسند سنن أبي داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن تميم الداري رضي الله عنهم أجمعين، أي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وعليه مفتاح الجنة الصلاة، لأنه إذا كانت كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة فيلي هذا بعد ذلك شيء فتحاسب عليه في عرفات الموقف ليقوى ذلك المفتاح، ويعني أسنانه تكون تامة كاملة ليفتح لك بسرعة، لا بد من الصلاة. فكأنه إذا ما حصل توحيد المفتاح لا يفتح، وليس عندك مفتاح لدخول الجنة، وإذا ما حصل منك صلاة الأمر كذلك، ما بقي عندك مفتاح، لأنه أول ما ستحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، أفلحت وأنجحت، وإلا خبت وخسرت. إذا ذاك المفتاح الذي بكلمة التوحيد تأثر الآن أسنانه وأمرك منقول إلى الله جل وعلا. إذا لم تأتي بالصلاة فهي عمود الإسلام وأول ما ستحاسب عليه عند الرحمن يوم القيامة. فمن أجل هذا أضيف المفتاح إليها وجعلت مفتاحا لدخول الجنة. أمر آخر، ورد أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تجعل للصلاة من المنزلة ما تجعله لكلمة التوحيد، وهذا لم يحصل لغير الصلاة، فما لكلمة التوحيد من أثر جعل أيضا للصلاة، فكأنهما يتناوبان، ويصح أن يكون كل منهما مفتاحا لدخول الجنة فهما متنازلان. فإذا وحدت ينبغي أن تصلي، وإذا صليت فأنت موحد. وقد ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وإسناد الحديث جيد. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله محتج بهم في الصحيح. من رواية حنظلة الكاتب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من الله دخل الجنة. وفي رواية: وجبت له الجنة. وفي رواية: حرمه الله على النار. دخل الجنة، وجبت له الجنة، حرمه الله على النار. إذا حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، فجعل إذن هذه الفضيلة التي لكلمة التوحيد يتسبب عنها دخول الجنة، جعلها للصلوات الخمس. إذا حافظت وعلمت أن هذه الصلوات حق من عند الله، يجب أن تقوم بهذا الحق، دخلت الجنة. وجبت لك الجنة، حرم الله عليك النار وحرمك على النار. وقد جعل نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة كما قلت مرادفة للتوحيد وبمنزلته، فإذا هي عنوان على التوحيد، فما يثبت للتوحيد يثبت للصلاة. في هذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في الصحيح، ورواه الدارمي عن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الترمذي عن عمر، والطبراني في معجمه الأوسط عن عقبة بن عامر، ولفظ حديث عوف بن مالك الذي في صحيح مسلم ورواية عمر وعقبة بن عامر بمعناه رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم، أي أمرائكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ننابذهم بالسيف؟ ألا نقاتلهم؟ انتبه. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. المراد من الصلاة هنا إقامة الدين، توحيد الله وما يستلزمه، وضح هذا رواية الإمام أحمد في المسند وصحيح البخاري، وهي في صحيح البخاري ومسند الدارمي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر، يعني الخلافة، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبهم الله على وجهه في نار جهنم ما أقام الدين. فإذا هناك ما أقام الصلاة، أي ما أقام الدين. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا إقامة الصلاة دلالة على إقامة الدين، فما أي كلمة التوحيد إذا قلتها تستلزم منك أن تقوم بمقتضياتها ومستلزماتها من فعل المأمورات وترك المحظورات. فجعل هذا الاستلزام الذي يكون لكلمة التوحيد جعله للصلاة أيضا. ما أقام الصلاة، ما أقام الدين، ما أقام الصلاة، ما أقام الدين. وهنا كذلك مفتاح الجنة الصلاة، كما قلت، لأن هذه الشعيرة المباركة لها منزلة عظيمة في شريعة الله المطهرة، فهي عمود الإسلام، فيعبر بها أحيانا عن الدين بكامله، وهي كما قلت يعني كأنها رمزا ودلالة على الالتزام بجميع أحكام الإسلام، كما أن كلمة التوحيد رمز ودلالة على الالتزام بجميع أحكام الإسلام. وإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترتب أمران مباشرة: تعبد الله وحده لا شريك له على حسب ما بلغ نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا متبوع وذاك معبود، لا بد، هذا معنى الكلمة. وإذا صليت هذه الصلاة في هذه الدلالة، وهي أنك ستقيم الدين بكامله، وهذا ما كان يشير إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك، وهو الحديث السادس في الموطأ. لا إله إلا الله وهو في الجزء الأول صفحة 6 في موطأ الإمام مالك والأثر فيه انقطاع، لكن معناه صحيح ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله فيقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أبلع. حقيقة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعليه يجوز أن نعبر عن كلمة التوحيد لأنها مفتاح الجنة، وعن الصلاة لأنها مفتاح الجنة لما بينهما من ارتباط وثيق كبير كثير. فالصلاة تذكر ويراد منها الالتزام بالدين، وكلمة التوحيد تذكر ويراد منها الالتزام بالدين، ولذلك جعل في كثير من الأحاديث من كلمة التوحيد من الفضائل ثابت للصلاة والعلم عند الله جل وعلا. هذا الذي يظهر لي والعلم عند ربي. اخوتي الكرام، ننتقل بعد ذلك إلى تخريج الحديث، وكما قلت لعل الله يسر علينا أن ننتهي من مداركة هذا الباب لندخل إن شاء الله في المواعظ الآتية في الباب الرابع بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، يفتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة إلا النسائي، فهو في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه، وهو في مسند الإمام أحمد، ورواه البزار أيضا، ورواه الشافعي في مسنده. انظروا صفحة 70 ورقم الحديث في مسند الشافعي 6200، ورواه الحاكم في المستدرك. لا إله إلا الله، سيأتينا صفحة المستدرك عن قريب إن شاء الله. ورواه عبد الرزاق في المصنع، والطبري في تفسيره، والبيهقي في السنن، والدارقطني في السنن، والدارمي في مسند في الجزء الأول صفحة 75 و100، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسحاق بن راهوية في مسنده. قال الحافظ في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 29 و200، وقد صححه الحاكم وابن السكن. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، من طريق ولده محمد ابن الحنفية بالإسناد الذي تقدم معنا. قال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أجمعين. وابن عقيل هو عبد الله بن محمد ابن عقيل الذي تقدمت معنا ترجمته عند رواية الإسناد. قال العقيلي: إسناده لين وهو أصلح من حديث جابر. قوله إسناده لين لوجود عبد الله ابن محمد ابن عقيل. ماذا قلنا في ترجمه اخوتي الكرام؟ أما قال الحافظ الصدوق هناك تقدم معنا ترجمته: عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق في حديثه لين. أما قال هذا حافظ تقدم معنا في ترجمته: تغير بآخرة، أي في آخر حياته، من الرابعة بعد الأربعين، وحديثه في الأدب المفرد البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه كما تقدم معنا. إذا صدوق في حديثه لين. الإمام العقيلي يقول إسناده لين لوجود عبد الله بن محمد بن عقيل، يقول وهو أصلح من حديث جابر، وهو مفتاحه الجنة في الصلاة ومفتاحه الصلاة الوضوء. يقول حديث علي أصلح وأقوى من حديث جابر. إخوة الكرام، اللين اليسير الذي في عبد الله بن محمد بن عقيل زال. الأصل أن الحديث بدرجة الحسن وهو صدوق، لكن زال والحديث ارتقى من درجة الحسن إلى الصحة لتعدد طرقه والوجود ولكثرة الشواهد له، وقد نص على تصحيحه كما تقدم معنا الحاكم وابن السكن، ونص على تصحيحه الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 86 و200، ونص على تصحيحه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 220، فقال رواه أهل السنن بإسناد صحيح. حديث علي افتتاح الصلاة الطهور. فعدد من الأئمة نصوا على تصحيح الحديث، وعلى حسب قواعد الحديث ينبغي أن يكون الحديث حسنا، لأن هذا الراوي وهو عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق، فهو لم يصل إلى درجة الصحة. كيف صحح؟ كما قلت لوجود شواهد كثيرة لهذا الحديث فارتقى إلى درجة الصحة، وهذا الذي ارتضاه عدد من أئمتنا الجهابذة الكبار المحدثين، منهم كما قلت الحاكم وابن السكن والذهبي وأقر الحاكم والنووي والإمام ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. أما في الجزء الثالث 86 ومئتين صححه، يقول النووي إسناده صحيح. ما هي الخلاصه؟ انا قلت لك هذا في المجموع، وهذا لفظ النووي بالحق يقول إسناده صحيح في الجزء الثالث صفحة 86 ومئتين، وما انقل بواسطة على الاطلاق. وقوله حديث حسن لا تعارض، حديث حسن كما قلت من الاصل، لكن ارتقى الى الصحة للمخارج والشواهد التي له، يعني هو على انفراده حسن. هذا ما اقوله، يعني اقول تصحيح الائمة على حسب القواعد مشكل، الاصل ان يكون حسنا، لكن تنصيص هؤلاء على صحته لوجود شواهد له، وإلا عبد الله ابن محمد ابن عقيل لا يصل حديثه إلى درجة الحسن كما إلى درجة الصحة كما سأفصل الكلام فاستمعوا إخوتي الكرام. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، لابد من شرح كلامه بعد الانتهاء من فقه الحديث. استمع ماذا يقول. وعبد الله ابن محمد ابن عقيل هو صدوق، وهذا حكم الحافظ عليه، صدوق فيه من تغير بآخره، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، يعني حفظه ليس بكام ولا جيد، نزل عن درجة الإتقان إلى درجة الحسن إن شاء الله. لا إله إلا الله. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والخميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد يعني البخاري هو مقارب الحديث، مقارب بكسر الراء وفتحها، مقارب مقارب الحديث مقارب الحديث. أما قوله مقارب، قال الإمام أبو بكر ابن العربي في العارضة في الجزء الأول صفحة 16 بفتح الواو وكسرها، مقارب الحديث مقارب الحديث، ومعناهما شيء واحد في النهاية، لكن هنا اسم مفعول وهناك اسم فاعل. أما من فتح فأراد أن غيره يقاربه في الحفظ، مقارب الحديث يعني غيره يقاربه في الحفظ مقاربا من قبل غيره، الحفاظ يقاربونه. وأما من قال مقارب فهو يقارب الحفاظ في الحفظ، يقاربهم وحديثه يعني يلتحق بحديثهم، يقارب مقارب مقارب. قال الإمام أبو بكر بن العربي والمعنى واحد، وقد حقق هذا الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 39 و300، فقال قولهم مقارب الحديث مقارب الحديث أي أن الراوي وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، أي لا يصل إلى درجة الإتقان والحفظ فيكون حديثه صحيحا، ولا يصل إلى درجة السقوط فيكون حديثه ضعيفا. إذن مقارب مقارب وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا إلى درجة الجلالة. ثم نقل وقال الإمام السخوي وهو نوع مدح، وهو نوع مدح، يعني هذا من ألفاظ التوثيق، كما قال شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم الأثري في نظمه في ألفيته في نظم مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح: وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه. يعني هذه من ألفاظ التعديل: وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه. يعني هذه كلها بمعنى واحد. إذا قالوا صالح الحديث، مقارب الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث، مقارب فاعل والمفعول بمعنى واحد. وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه. قال: وهو له مدح. ثم نقل عن ابن رشيد أنه قال: وهذه الصيغة تأكية لأمر الموصوف بها. عندما يقول المقارب مقارب، هذه تأكية لأمره، أي تعديل، تأكية لأمره. قال ابن رشيد: فتفهمه، فإنه من المهم الخافي الذي أوضحنا. وهذا الذي لا نزاع فيه بين أئمتنا، خالف فيه الإمام البلقي فقط غفر الله له ورحمه، وأتى بقول انفرد به ما قاله أحد قبله ولا تبعه عليه أحد بعده. قاله في محاسن الاصطلاح في التقييد في التعليق على مقدمة ابن الصلاح في صفحة 40 و200. قال: مقارب بالكسر تعديل، ومقارب بالفتح تجريح. وعليه يقول: إذا قيل مقارب فالحديث ضعيف، إذا قيل مقارب الحديث حسن. هذا كلام البلقي. واستدل بكلام ثعلب من أئمة اللغة، يقول: قال العرب كبر مقارب أي رديء، كبر مقارب أي ذهب رديء فيه غش وخلط، كبر مقارب. أما مقارب يقول تعديل. وكما قلت، هذا لم يسبقه إليه أحد وما تبعه عليه أحد. وصالح الحديث أو مقارب جيده حسنه مقارب، كل هذا من ألفاظ التعديل. وقد نقل ثلاثة من الأئمة هذا، وتبعهم علماء الحديث بعد ذلك قاطبة. نقله أبو بكر بن العربي الذي توفي سنة 43 و500 كما تقدم معنا ذكره عند ترجمة الإمام بن حزم. ونقله الإمام البطليوسي، وهو الإمام أبو محمد عبد الله ابن محمد، توفي سنة 21 و500 قبل الإمام أبي بكر ابن العربي. له ترجمة في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 230 و500، وألف كتابا عظيما سماه الأسباب الموجبة لاختلاف الأئمة. البطليوسي نسبة إلى بطليوس من بلاد المغرب والأندلس. ومنهم الإمام ابن رشيد الذي توفي سنة 21 و700، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر السبتي، إلى سبتة من بلاد الأندلس، السبتي. قال علمتنا هو فخر فاس وعالمها وحافظها، انتقل من سبتة إلى فاس واستقر بها. له ترجمة في ليوني تذكرة الحفاظ في صفحة 97 وصفحة 55 و300، وترجمه أيضا الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة في الجزء الرابع صفحة 11 و100. وهذه أسهل ما يكون، يعني 3 واحدات تكتبها بجوار بعضها، 111 في الجزء الرابع من الدرر الثامنة ترجمه. وله كتاب في 6 مجلدات نقل هذا عنه الحافظ السخاوي من هذا الكتاب. والإمام ابن حجر يقول: انتخبت هذا الكتاب ولخصته وفيه فوائد عظيمة، وشيء من الفوائد شيء كثير وقفت عليه وانتخبت منه. والكتاب سماه من العيبة، والعيبة هي الصندوق الخاص الذي يضع الإنسان فيه سره والشيء النفيس عنده من العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة بمصر والشام ومكة وطيبة. والكتاب في 6 مجلدات من العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة يعني في رحلته الوجيهة التي اتجه بها إلى بلاد المشرق بمصر والشام ومكة وطيبة. الكتاب في 6 مجلدات وما عندنا عنه خبر. وأئمتنا يقولون فيه فوائد كثيرة وضرر. الإمام ابن رشيد قرر هذا أن مقارب ومقارب بمعنى واحد وانفرد. كما قلت الإمام البلقيني فقال بصيغة المفعول تجريح وبصيغة الفاعل تعديل ولم يسبقه إلى ذلك أحد وما تبعه عليه أحد. والإمام السيوطي في تدريب الرأي صفحة 35 و200 نقل هذا عن البلقيني ولم يتعقبوا إنما ذكره على أنه قول الله وليس ينبه على أنه الاصطلاح على خلافه. والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، خلاصة الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل ما قاله ابن حجر وقبله الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل في النزال في الجزء الثاني صفحة 84 قال احتج به الإمام أحمد وإسحاق كما هنا يوجد، أوليس كذلك؟ كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية الحنظلي شيخ الإمام البخاري والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قل احتج به أحمد وإسحاق، وقال الترمذي صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كما يوجد هنا. قلت بعد أن ذكر كلامه العلماء فيه، قلت حديثه في مرتبة الحسن، قلت حديثه في مرتبة الحسن. قال البخاري في تاريخه كان أحمد وإسحاق يحتجان به وعليه. حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في درجة الحسن وصححه جم غفير من أئمتنا لوجود شواهد له. والعلم عند الله جل وعلا. فيما يتعلق إخوة الكرام بتخريج حديث علي رضي الله عنه والحكم عليه، الحديث الثاني حديث جابر. قبل أن ننتقل إليه وعندنا البحث مرتبط ببعضه فيما يتعلق بحديث علي وحديث جابر، حديث علي كما تقدم معنا هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والإمام العقيلي قال مع وجود ميل في الحديث لكن هو أصح من حديث جابر. أنا أعجب غاية العجب بما ذكره شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في التلخيص الحديث، يعني حول هذه المسألة من كلام إما خفي علي ولم أفهم وإما هو وهم، والذي يظهر الأمر الثاني ولا أبرر نفسي من الأمر الأول. وأعرض عليكم ما ذكره ثم بعد ذلك يعني تسمعون ما أذكره. بعد أن نقل الإمام ابن حجر في التلخيص الحبيب في الجزء الأول صفحة 29 كلام الإمام العقيلي بأن حديث علي أصح من حديث جابر، قال خالفه الإمام أبو بكر بن العربي فقال حديث جابر أصح من حديث علي. وهذه تهمة لهذا الإمام هو بريء منها، ما سمع بها ولا عنده خبر عنها، إنما تصحف يعني أمر ذكره الإمام أبو بكر بن العربي عند هذا الحديث تصحف على الحافظ بن حجر، أو قاله من ذاكرته بعد أن كان قرأ هذا من فترة طويلة والتبس عليه كما سأذكر لكم. أما أبو بكر بن العربي ما تعرض لحديث جابر على الإطلاق كما سيأتينا إن شاء الله، ولا قال إنه أصح من حديث علي. أقرأ لكم كلام الحافظ ثم أعلق عليه بعد ذكر كلام أبي بكر بن العربي. يقول هنا كما قلت في صفحة 29 يقول هنا قال ابن عدي قال أب لا إله إلا الله قال العقلي في إسناده ميل وهو أصلح من حديث جابر، وحديث جابر الذي أشار إليه سيأتينا تخريجه. رواه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من رواية سنان ابن قرن كما تقدم معنا عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه. وأبو يحيى القتات ضعيف. وقال ابن عدي أحاديثه عندي كتاب انتبه. وقال ابن العربي حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. كذا قال. وقد عكس ذلك العقيلي وهو أقعد منه بهذا الفن. يعني كلام العقيلي يقدم على كلام أبي بكر بن العربي أن حديث علي أصح من حديث جابر. حديث جابر ضعيف كما سيأتينا. فكيف يقول أبو بكر بن العربي عنه إنه أصح شيء في هذا الباب؟ هذا كلام أبي بكر بن العربي. استمعوا له إخوة الكرام كيف انطبق الأمر على الحافظ عليه جميعا رحمة الله. وما أحد بعد ذلك يعلق بعبارات قاسية يعني على العبد الضعيف. لأنني مرة عندما ذكرت أن بعض العلماء كما لعلكم تستحضرون من قريب في بعض المواعظ قلت هذا لا يستقيم هذا الفعل على حسب قواعد علم الحديث. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قلت على التسليم لأنه روية متصلا على التسليم من طريق ضعيف ووجد له شاهدا مرسل بإسناد على شرط الشيخين فالأصل أن يصحح الأثر وليس كذلك. فلا نقول عنه منكر ضعيف كما تقدم معنا. الأصل أن يصحح. فلا يستقيم هذا على حسب كلام المحدثين وقواعد علم الحديث. فخرج بعض الإخوة يقول يا شيخ إذا فلان خفي عليه هذا من يعلم في الأمة؟ قلت والله يا أخي ما أعلم من يعلم. فإذا إنسان من القراء الكرام وأخطأ في قراءة آية ورددناه يعني تقول إذا فلان أخطأ من الذي سيصيب؟ أنا لا أسمح هذا يا عبد الله. عندك حجة علمية ترد بها الكلام أو هكذا فقط؟ من إذا خفي عليه من الذي يعني يستدرك ومن الذي يظهر له؟ هذا لا يقال يا أخي السيد. هذا لا يقال على الإطلاق. فانتبه وقف عند حدك. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح الكسائي وهو من القراء السبعه إن كان في مجلس هارون الرشيد وأقيمت الصلاة صلاة المغرب فقدم للصلاة فصلى فقرأ سورة الكافرين فخلق فيها وهو من القراء السبعه. وأحيانا عن هيبة المجلس تؤثر على الإنسان يعني يحبس أربعين. فاليزيدي وهو من أئمة القراءة وهو من القراءة الأربع عشر والأربع الشاذة لا يجوز القراءة بها لكن هم من أئمة القراءة. قال سبحان الله إمام القراءة يخطئ في قصار المفصل. فلما حانت صلاة العشاء أراد هارون الرشيد أن يقدم الكسائي هو أعلم قال لقدم اليزيدي. فتقدم اليزيدي وغلق في الفاتحة. وقال الكسائي احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق. يعني ان تختز الفاتحة يعني ما يخطئ بها ولا نساء البادئ. لا اله الا الله انت امام القراءة في العراق تخطئ في الفاتحة. وهنا كذلك يعني اذا اخطأ كان ماذا يعني اذا امام اخطأ. وقلنا هذا الكلام لا يستقيم على حسب قواعد علم الحديث. يقول اذا هو ما علمه وخفي عليه كيف من الذي سيظهر له اذا؟ وهنا لا يقول النقائد يعني حتما مع بعد الفارق بين المثال ذاك وهنا يعني الحافظ بن حجر حقيقه لا يجوز ان يذكر احد في هذه الحياه الان ممن هو على قيد الحياة بجانب علمه في الحديث والتضلع بالسنة المطهرة. فمن يعني أنا وغيري حتى يقال يعني نستدرك على الحافظ. لكن إذا كونه إذا كان أخطأ وهم ما بجرى بشر يخطئ يذهب ينسى يتصحف عليه. ما معنى هذا يعني نظهر أننا نحن أعلم منه وديننا؟ لا والله والله إن خطأه أقوى من صوابنا. لكن لا مانع أن نقول ظهر لنا أنه مخطئ في هذه المسألة. فلا داعي يعني لتعليقات في غير محلها. وكما قلت هو هكذا يقول. يقول أبو بكر ابن العربي يقول حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. اسمعوا إلى كلام أبي بكر بن العربي. قال وهذا حديث لم يخرج في الصحيح. حديث علي وما خرجه أحد من صاحبي الصحيحين كما تقدم معنا، وفي السنن الأربع إلا سنن النسائي، وقد رواه أبو داود بسند صحيح. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عقيل عن محمد بن الحنفية. أبي عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي فذكره. انتبه للملاحظة الأولى في كلامه أيضا ابن العربي أبي بكر العربي، يقول هذا أصح وهذا أصح من سند أبي عيسى. أنا أحد الغاية العجب، السند واحد، فجلنا أصح وما تغير معنا إلا شيخ الترمذي هنا عمن في سنن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة. واضح هذا في صفحة 49 في سنن أبي داود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا الثلاث الطهور. إذا من الذي اختلف؟ شيخ هناك قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان ومحمد بن بشار، وهنا عثمان ابن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة عثمان محمد بن أبي شيبة لم يخرج له الترمذي من أهل الكتب الستة على الإطلاق، يعني ليس له في سنن الترمذي رواية. نعم روى له الشيخان السنن الثلاثة، أما الترمذي لم يروي عنه وليس من شيوخه. وأما الأربعة المتقدمون شيوخه، كل واحد من الأربعة أعلى منزلة ورفعة ومكانة من عثمان ابن أبي شيبة، مع أن عثمان أيضا ثقة، يعني لا يوجد هنا شيخ أوثق من أولئك. تقدم معنا قتيبة حديث مخرج في الكتب الستة، محمود بن غيلان تقدم معنا مخرج في الكتب الستة إلا في سنن أبي داود، محمد بن بشار حديث مخرج في الكتب الستة، حماد بن السري قلت في الكتب الستة إلا في البخاري، والبخاري رواه في الأدب المفرد، وقال كما تقدم معنا إنتنا لم يروي له البخاري في الصحيح اتفاقا لا اجتنابا، يعني ما اجتنبه حماد بن السري شيخ الإسلام في زمانه. إذا هؤلاء الأربعة ليسوا دون عثمان، بقية الإسناد واحد، كيف يكون سند أبي داود أصح من سند علي؟ هذا كلام لا يستقيم، يعني عبد الله ابن محمد ابن عقيل موجودا في الإسنادين. انتبه ماذا يقول هنا، يقول هذا أصح من سند أبي عيسى، وابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد لقي من الصحابة ابن عمر وجابر والطفيل ابن والطفيل يقول، وهو قول البخاري فيه في الطبعة رداء، قول البخاري فيه مقارب الحديث يروى بفتح الواو وكسرها، بفتح الواو وكسرها، وبفتحها قرأته، فمن فتح أراد أن غيره يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد أنه يقارب غيره، فهو في الأول مفعول وفي الثاني فاعل والمعنى واحد. وإن كان قد طعن فيه بعضهم من قبل حفظه يعني لا يضر، فهذا كما قلت فإن الطعن لا يقبل حتى يتبين وجهه. انتبه يقول، وقد صحح حديثه، حديث من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صحح حديثه عن جابر في قصة سعد بن الربيع في كتاب الفرائض. حديث جابر أي حديث؟ حديث مفتاح الثلاثة الجنة، مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء، هذا حديث جابر الذي صححه الترمذي. يقول وقد صحح حديثه يعني الترمذي عن جابر في قصة سعد بن الربيع في كتاب الفرائض. أي حديث؟ ليس حديث جابر معنا، هذا حديث آخر واضح. وكلمة صحح أيضا في تقديري فيها غلط في الطباعة، يقول وقد صحح حديثه عن جابر يعني صحيح في قصة سعد بن الربيع في كتاب الفرائض. ليس إذا الإمام أبو بكر بن العربي يقول حديث جابر أصح من حديث علي، حديث جابر هذا حديث آخر، وهو الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو في المسند، وسنده صحيح فيه محمد ابن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل. والترمذي قال هناك حسن صحيح، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وضبط الطباعة هنا عقيل غلط، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن عقيل غلط عقيل. الشاهد إخوتي الكرام والحديث هو في قصة ابنتي سعد بن الربيع عندما قتل سعد بن الربيع في أحد شديدة، فجاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمهما إن والدهما وسعد بن الربيع قتل معك في أحد شهيدة، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يترك لهما شيئا ولا تنكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فلما نزلت آية المواريث دعا النبي عليه الصلاة والسلام عم البنتين وهو أخي سعد بن الربيع، ثم قال له أعطي البنتين الثلث وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث في إسلامه عبد الله بن محمد بن عقيل، ورويه جابر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع، أبو بكر بن العرب يقول صح حديث جابر في قصة سعد بن الربيع، فاشتبه هذا على الحافظ وظن أنه أبا بكر ابن العربي يقول إن حديث جابر صحيح وحديث علي حوله كلام دونه. أليس كذلك؟ هذا الذي يبدو لي، والعلم عند الله والكلام عندنا كما قلت. هذا التلخيص الحبير لابن حجر، وهذا كلام الذخر العربي في كتابه، وهذا تعليقي على ذلك والعلم عند ربي. لكن كما قلت العبارة فيها شيء من الإشكال، فإما لم أفهمها وإما وهم الحافظ، والعلم عند الله جل وعلا. أما حديث جابر وهو الحديث الثاني، الحديث الثاني كما قلت لكم سقط في بعض نسخ الترمذي، ففي العارضة لم يتعرض له ولم يشرحه ولم يذكره على أنه لا يوجد فيها، إذا أحد معه العارضة فلينظر. وتحفة الأحوذي الطبعة الهندية الحجرية ما ذكرت هذا الحديث، والطبعة التي كما قلت لكم طبعت في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه في المطبعة السلفية ثم صورت بعد ذلك، ذكر الحديث لكنه ادخل في ما يقال عند دخول الخلاء من باب التلاعب بالطبعات. واما يعني الطبعة التي يعني ذكر فيها الحديث في موضعه، قلت لكم الطبعة التي عندي لتحقيق الشيخ احمد شاكر، وطبع ايضا وجد ايضا الحديث في طبعة الشمس في بلاد الشام على انه في هذا الباب ان مفتاح الثلاث الطهور، وهذا موجود في بعض النسخ. وقلت مما يقوي رواية الترمذي له عزم الأئمة في هذا الحديث إلى الترمذي، منهم الحافظ في التلخيص الحبيب قال رواه الترمذي، يعني حديثه جابر، وليس يقصد وفي الباب، إنما يقصد أن الرواية التي ذكرها مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء رواها الإمام الترمذي. إذن هذا في بعض النسخ، والمعتمد أن هذا أيضا مروي. حديث جابر رواه الترمذي في نفس الباب، قال وفي الباب عن جابر وابي سعيد، ثم روى حديث جابر. وقد نسب الحافظ في التلخيص الحبيب في المكان المشار اليه في الجزء الاول 29 و200 الحديث الى الترمذي، فقال رواه الامام احمد كما قرات كلامه، والبزار والطبراني والبيهقي في شعب الامام، ورواه ابو داود الطيالسي وانظروا في الجزء الاول صفحه 49 في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود. وهذا الحديث إخوتي الكرام على حسب قواعد علم الحديث الإسناد فيه ضعف، وهو دون حديث علي رضي الله عنه بكثير، والسبب في ذلك فيه سليمان بن قرن كما تقدم معنا، سليمان بن قرن، وتقدم معنا كلام الحافظ فيه سيء الحفظ يتشيع، وفيه القتاس أبو يحيى وقال عنه لين الحديث، وهذا يدل على أن الحديث ضعيف الإسناد. نعم معناه وهو أن مفتاح الصلاة الوضوء ثابت في أحاديث كثيرة، واضح هذا كما تقدم معنا، لكن من حيث الإسناد الحديث ضعيف لوجود هذين الراويين سليمان بن قرن والقتاس أبي يحيى كما تقدم معنا في ترجمته، وعليه فالحديث كما قلت في إسناده ضعف، العلم عند الله جل وعلا. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي لم يروه الإمام الترمذي في هذا الباب فقد رواه الترمذي أيضا في سننه وهو قال وفي الباب ثم خرجه لا في مكان آخر في كتاب الصلاة باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ورقم الحديث 238 في سنن الترمذي ورواه ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك. انظروا رواية علي ورواية أبي سعيد في المستدرك في الجزء الأول صفحة 132 ورواه البيهقي أيضا في سننه في الجزء الثاني صفحة 85 وصفحة 83 حديث أبي سعيد. والحديث قال عنه الحاكم إسناده صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وليس كذلك فتوهم الحافظ عليه رحمة الله الحاكم وما تنبه لذلك الذهبي لوجود خطأ في الإسناد والخطأ هو أن حسان ابن إبراهيم الذي في الإسناد روى الحديث عن أبي سفيان ظن أن المراد بأبي سفيان أنه والد سفيان الثوري فقال عن أبي سفيان سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة الإمام لكن ليس هو أبو سفيان سعيد بن مسروق إنما هو أبو سفيان طريف بن شهاب طريف بن شهاب السعدي وكان واهيا. انظروه في التقريب طريف أو طريف يحتاج الآن إلى التأكد منه ما أستحضر طريف للطاء طريف طريف الأسماء لا بد من ضبطها. ماذا قلت طريف طريف ابن شهاب أليس كذلك طريف ليس طريف طريف ابن شهاب يقول الحافظ عنه ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه. إذا هنا في الإسناد أبو سفيان وهو طريف ابن شهاب السعدي قال الحافظ في التقرير ضعيف وقال في التلخيص كان واهيا وعليه ليس أبو سفيان هو سعيد ابن مسروق سفيان ابن سعيد ابن مسروق فوالده سعيد ابن مسروق ظنه كما قلت حسان ابن إبراهيم ظن أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري لكن هذا وهم منه. نعم إذا كان الإسناد عن والد سفيان الثوري فالحديث صحيح لكن ليس كذلك. الحديث عن أبي سفيان طريف ابن شهاب السعدي قال الحافظ وكان واهيا هذا ذكره في التلخيص وفي التقرير يقول إنه ضعيف. استمع ماذا يقول هنا. يقول رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد وهو معلول قال ابن قدام في كتاب الصلاة هذا الحديث لا يصح لأن له طريقين إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف تقدم معنا أن ابن عقيل معتمد حديثه مقارب في درجته الحسن وإن كان يرضي ابن قدام أنه ضعيف. والثاني عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه ووهم حسان بن إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري ولم يعلم أن أبا سفيان هو آخر وهو طريف بن شهاب وكان واهيا وعليه إسناد أبي سعيد أيضا فيه بعث وإن صححه الحاكم أقره عليه الذهبي لأن أبا سفيان ليس هو والد سفيان الثوري إنما هو طريف كما قلت ابن شهاب السعدي والعلم عند الله جل وعلا. لفظ الحديث كما قلت الحديث الآن لا إله إلا الله بالحديث المتقدم لكن بإبدال وتحريمها وإحرامها التكبير مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التكبير هذا حديث أبي سعيد واضح هذا. وفي بعض الروايات وهذه رواية الترمذي الزائدة وستأتينا إن شاء الله فيها زيادة أيضا يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وإحلالها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. هذه زيادة في بعض الروايات. يقول حديث علي أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، هذا كلام الترمذي وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، وهو حديث علي هذا الذي معنا، وسيأتينا حديث أبي سعيد في محله، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. وبه يقول سفيان وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. سمعت أبا بكر محمد بن أبان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو استفتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لن يجزه. هذا على القول بأنه اشترط، وهو قول الجمهور، لغة التكبير. وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. يعني هذه رسوم حددها الشارع لا يجوز أن نخالفها، فلا بد من السلام للتحليل ولا بد من التكبير للتحريم، إنما الأمر على وجهه. يأتينا هذا الكلام الترمذي في ذلك الباب. إننا في بعض الروايات مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التكبير، وفي بعض الروايات زيادة ما ذكرت لكم. انظروا إخوة الكرام الرواية كما قلت في المستدرك وفي سنن البيهقي في المكان الذي ذكرته. هناك روايات أخرى لم يشر إليها الترمذي، منها رواية عبد الله بن زيد رواها الطبراني في معجمه الأوسط والدارقطني، ومنها رواية عبد الله بن عباس في معجم الطبراني الكبير والأوسط، ومنها رواية أنس رواها ابن عدي، ومنها رواية عبد الله بن سعود رواها الطبراني في معجمه الكبير، وروايات أخرى انظروها في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 400، وفي جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول 44 و700، وانظروها في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الجزء الأول صفحة 37 إلى صفحة 38، وانظروها في التلخيص الحديث في المكان المشار إليه. والعلم عند الله جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.